اليوم نريد أن نتحدث عن العلم الضروري. ما المقصود من الضروري وما المقصود من المغربي؟
كحا كلام أولي، الضروري هو الذي يقصدون منه البديهي الذي لا يحتاج إلى تفكير وإلى عمليات صح التعبير حسابية وإمعان للنظر والفكر، وإنما يحتاج فقط إلى أن تتوجه النفس إلى ذلك المجهول التصوري أو المجهول التطبيقي، فبتوجه النفس يحدث ذلك العلم إن كان تصور وإن كان تطبيق. هذا من قسم الضروري. الضروري هو ذلك البديهي. طبعا ممكن أن يأتي الإنسان ويسأل أن الضروري الذي هو بديهي هل هو متفق عليه عند الكون؟ لا، نحتاج قلنا إلى توجه النفس، لا بد أن تتوجه النفس، وذكروا أن توجه النفس أمر ضروري، لأنه أحيانا لو كان الإنسان بجنبه شيئا بديهي عند كل البشر ولكن هو لم يتوجه إليه فإن ذلك لا يقال له بديهي في شأنه. هو بديهي ولكنه لأنه لم يتوجه ولم تحدث عنده أسباب توجه الناس، سيكون ذلك بالنسبة إليه ليس بديهيا. إذا توجهت النفس وكانت حواس الإنسان سليمة فإنه ماذا؟ فإنه يكون بديهيا. أما إذا كان عنده عطب مثلا في حواسه الخامس أو واحد من الحواس الخمس فإنه لا يكون بديهيا. الآن مثلا حينما يولد للرجل فاقد البصر الأعمى، يولد له طفل، فإنه ماذا؟ لون بشرة الطفل، طوله، عرضه، لون عينيه، عرض وجهه، قامته، ضعفه، مثلا مثله، هذا أمر بديهي حينما ينظر إليه الإنسان، صحيح ولا؟ يعرفه حينما يتوجه ببصره لا يعرف هذه المعلومات ويحدث عنده العلم الحصولي. هذه أمور بديهية. ولكن ذلك الأب الفاقد للبصر ماذا؟ هذا الأمر ليس في شأنه أن يقال أنه هذا أمر بديهي لأنه فاقد للبصر، صحيح ولا؟ كذلك الإنسان الذي هو أصم لا يسمع يعرف الآن مثلا سماع صوت الأذان ينتقل ذهن الإنسان ماذا مباشرة إلى أنه حان وقت الصلاة، أو إذا كان هو في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستخدم الأذان لأمرين، أو ماذا الصلاة أو ماذا لأمر إعلان لأمر مهم أو لقضية ما، فيتجمع المسلمون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله لحدث ما مهم عند الرسول صلى الله عليه وآله. ولكن الذي هو أصم لا يسمع فاقد لحاسة السمع فإن هذا لا ليس بديهيا، إنما يجد صعوبة ليس بديهيا في شأنه أو عنده سمع صوت الأذان. كذلك من أصيب بعطب في أعقابه لا يميز، كما ذكرنا لبعض الأخوة الأساتذة أصيب بحادث فهو لا يميز بين الحار والبارد. ينقل في يوم من الأيام أرادت كانت زوجته تطبخ في المطبخ ووضع بعض الطعام في الفرن فأراد إخراجه من دون شيء وهو لا يشعر بذلك حتى احترقت يده وهو لا يشعر بذلك. هذا بالنسبة إليه يعني حتى الطفل الصغير فإنه لا يلمس الأشياء الحارة للخوف، هذا أمر بديهي لأنه باللمس مباشرة يدرك هذا الأمر. فمن فقد حسا كما ذكرنا يقولون فقد فقد علما، صحيح ولا؟ لأن هي الركائز عليكم السلام الأساسية في تكوين علم الإنسان. لذلك أيضا العقل هو المصدر الآخر الذي يقارن ما بين المعلومات والصور التي اكتنزها في ذهنه فيولد صورا ومعلومات ما كانت مجهولات تصورية أو تصديقية فيحدثها عبر مقارنة ما بين هذه المعلومات التي وجدت واختزنت واكتنزت في داخله وفي عقله أو في ذهنه. فالأمر الضروري هو الذي لا يحتاج إلا فقط إلى ماذا؟ إلى توجه النفس. طيب ممكن يشكل الإنسان ويقول أنه هذا أمر بديهي عندي، ولكن ذلك الذي فقد البصر أمر، نقول لا، إذا كانت حواسه الخمسة سليمة فمن شأنه يكون بديهيا عنده، ولكن إذا فقد واحدة من الحواس فإنه مما لا شك يفقد علما من العلوم. إذا اتضح البديهي هذا نقول أن النظر لا، النظر هو الذي يحتاج إلى أعمال وإلى فكر، يحتاج إلى تفكير في كلا المجالين، إن كان في مجال التصور وإن كان في مجال التصديق. لا يكون في خلط ما بين مجال التصور وما بين مجال التصديق. قلنا أن التصور هو صورة ساذجة بدون حكم، انطباع صورة شيء أو العلم بشيء ما من دون حكم عليه. أما التصديق هو أن نحكم عليه، نأتي بتلك الصورة فنحكم عليها، نتصور زيد ونتصور القيام ونتصور النسبة ما بين القيام بنسبة القيام إلى زيد، هذه ثلاثة أمور، ونلحق إليها الحكم. هذا هو التصديق. زيد قائم أو المدينة المنورة، واضح؟ زيد قائم نتصور زيد بعد، ونتصور القيام ونتصور النسبة ما بين القيام وما بين زيد، واضح؟ هذه كلها تصورات. إذا حكمنا إما بثبوت هذه النسبة في الواقع الخارجي، فعلا هو زيد قائم، أخبرك مخبر ثقة، هذا دليل لثبوتها في الواقع الخارجي، أو أنت نظرت إليه وإذا بزيد هو قائم، صحيح ولا؟ هذا حكم في الأخير، لحق هذه الثلاث التصورات حكم، هذا هو تصديق. أما إذا تصورت زيد وتصورت القيام وتصورت النسبة فقط، هذا هو تصور، لا تقول عنه أنه تصديق، لا بد أن يلحق الحكم. وقلنا أن الحكم هو نسبة شيء لشيء، يعني إثبات ذلك الشيء، أما أن زيدا فعلا قائم أو أن زيدا ليس بقائم، على كلا الأمرين بالثبوت أو بالنفي هو حكم بالتالي. فإذا حكمت هذا هو التصديق، إذا لم تأتي بالحكم فلا تصدق، ما زلت فيه ساحة التصور. نقول أن على كلا الأمرين، إن كان في مجال التصور أو إن كان في مجال التصديق، إذا كان هذا التصور الذي أريد أن أتصوره ناتج من تصور عدة أمور لأصل إلى ماذا؟ إلى التصور الجديد، مقارنة تصورين ما واضحين عندي معلومين للوصول إلى تصور المجهول، ما زلت في مجال التصور لأنني لم أحكم. فهذا إن احتاج إلى تفكير، يعني إلى مقارنة، إلى أعمال للنظر، إلى حركة فكرية، فإنني ماذا؟ هذا تطور، ولكنه تطور كسبي لأنني أعملت النظر. كذلك في التصديق، إذا كان التصديق بأي قضية ما، هنالك تصديق بقضايا بديهية مسلم، كيف؟ مثل ماذا التصديق بقضايا بديهية؟ لأجل لا يكون في نوع من الضبابية، نقول بالنسبة إلى الضروري البديهي، كيف التصديق يكون؟ هو تصديق وهو بديهي، كمثال الكل أعظم من الجزء، هذا تصديق، أنت تصدق بأن الكل أعظم من الجزء لأنك تقارن وتأتي بحكم، يعني أنت تحكم أن الكل أعظم وأكبر من الجزء، هذا حكم. تصورات، تتصور الكل وتتصور الجزء والنسبة فيما بينهما أن الكل أكبر من الجزء، وتحكم بذلك في الواقع الخارجي بوجدانك، أنت ترى جملا صغيرا وترى جملا ماذا كبيرا، فتحكم أن الكب أن مثلا الكل أعظم من الجزء في المثال النظري، فهذا تصديق بأن الكل أعظم من الجزء، يعني تصورات لحق بها حكم، هذا تصديق، ولكنه تصديق لا يحتاج إلى عمليات حسابية وإلى ماذا، إلى تفكير وعصر وتصبب عرقنا، وإنما يحتاج إلى أي شيء، إلى توجه النفس فقط، أي النفس حينما تتوجه إلى الكل والجزء فمباشرة تحكم، فهذا بديهي ضروري، هذا هو في التصور. وفي التصديق مثلنا به كيف يكون ماذا، كيف يكون ضروريا بديهيا الذي لا يحتاج إلى تفكير وإلى عمليات من التفكير وأمعان للنظر. أما إذا احتجت إلى أمعان للنظر وإلى التفكير فقلنا أنه هذا من القسم الثاني الذي يسمى نظري، الذي يسمى نظري. ففي التصور هو أن يقارن ما بين صورتين أو ثلاث لينتج صورة جديدة، هذا في التصور. وأما في التصديق كيف يكون؟ للإيمان بها القضايا، العمليات الحسابية والعمليات الرياضية والأقيسة والأشكال الأربعة، هذه كلها تدخل في ماذا؟ تدخل في القسم الآخر. اتضح الأمر مواليا؟ أكيد. نأتي ونقول يأتي بعد ذلك يريد أن يتحدث إلى أنه يمكن، الآن ذكرنا أنه لا بد للنفس أن تتوجه، يعني هنالك أسباب للتوجه، إذا توفرت في الإنسان أصبح الأمر عنده بديهيا. إذا دخلت النفس من سبب من أسباب التوجه أصبح الإنسان عنده ذلك الشيء الذي هو عند الناس بديهيا أصبح نظريا. كالمثال الذي ذكرناه، حينما يولد طفل في عائلة ما، الكل حينما ينظرون إلى الطفل يعرفون بشرتهم، أما أسمر أو أسود أو أبيض، واضح بالنظر، لا يحتاج إلى عملية حسابية، هذا أمر بديهي لمن كان لديه حاسة البصر. ولكن والد هذا الطفل ماذا؟ لأنه فاقد لهذه الحاسة، فإن هذا الأمر ماذا؟ ليس بديهيا عنده. فإذا فقد الإنسان واحدا من أسباب التوجه فإن البديهي الذي هو عند الناس عند العقلاء يكون بالنسبة إليه نظريا. فأسباب التوجه الانتباه هو سبب من الأسباب. لما الانتباه؟ لأن الإنسان إذا لم ينتبه إلى أبده البديهيات فإنه لا يكون بديهيا له. الآن شروق الشمس ماذا تحتاج؟ أن تنظر إلى الجو، غيرنا لا يسى أكثر من ذلك. أو أن تسأل، إذا كان الإنسان هو هم أعمى وهم أصم لا يسمع فإن الأمر بالنسبة إليه ماذا؟ إذا لم يتوجه، نحن في ما زلنا في الانتباه، إذا لم ينتبه هو الآن فرضا وهذا بالنسبة إلى الشباك والنافذة أعطاها مهرا لم ينظر، شروق الشمس واضح أن الشمس موجودة أو غير موجودة، بما أنه لم ينتبه فإن الأمر بالنسبة إليه ماذا؟ نظريا ليس بديهيا، لأن الإنسان إذا لم ينتبه إلى أبده البديهيات حتى لو كان بجنبه فإن الأمر ماذا يكون؟ سيكون بديهيا إليه. واضح؟ هذا أمر يعني يسير ليس بصعب. سلامة الذهن هو السبب الثاني. سلامة الذهن ما هو؟ إذا كان الإنسان سقيما، أما أنه مجنون والعياذ بالله أو عنده تبلد في ذهنه فإن هذا الأمر ماذا؟ أكثر الأمور البديهية تكون نظرية بالنسبة إليه. حينما مثلا يرى قبة الحرم من البعيد فإن الإنسان العاقل بالنظر إلى القبة يعرف الطريق للوصول إلى الحرم. ولكن إذا كان الإنسان سقيم الذهن، يعني عنده نوع من التبلد أو نوع من القصور الذهني، فإنه ينظر إلى القبة ولكنه لا يجد الطريق. يسأل مثلا حينما يرى مثلا السيد القائد في التلفزيون، يقول من هذا الذي يتحدث؟ مثلا حينما ينظر إلى القرآن، ماذا؟ هل هذا كتاب مثلا فيزياء أو كتاب القرآن؟ ليش؟ لقصور في ذهنه، عنده قصور في الذهن. فإذا كان الإنسان عنده قصور في الذهن أي أنه ليس بسليم الذهن فإن الأمور البديهية التي عند الناس والعقلاء الصغير والكبير ماذا؟ نظرية بالنسبة إليه. لو كانت بلدنا بلد حرب فإن الإنسان العاقل سليم الذهن إذا رأى العدو ولا يستطيع أن ينال منه ماذا سيصنع؟ يهرب، يختبئ. ولكن سقيم الذهن ماذا يصنع؟ يذهب للسلام عليك، لا يعرف. واضح؟ لما؟ لأنه لا يدرك هذه الخطورة لقصور في ذهنه. فسلامة الذهن شرط أساسي هو الشرط الثاني. سلامة الحواس، إذا كان الإنسان ذكرنا أنه فقد حسا فقد علما، من أبده البديهيات حينما ترى الإناء على النار فإنه حار لا تلمسه بيدك. ولكن إذا كان الإنسان ماذا؟ فاقدا لحس من الحواس لأنه يشتبه ويقع في الخطأ، هذا أمر بديهي ولكن لفاقد الحواس أمر نظري بالتالي ليس ببديهي. هذا أمر سأتكلم عنه وذكرنا الأمثلة. وفقدان الشبهة، احيانا الانسان تكون لديه شبهه في ماذا؟ في عقله، عنده شبهه في عقله، فهذه الشبهه هي التي تؤثر ماذا؟ تؤثر عليه. وهذا الذي يؤثر في الذي يسبب وجود الشبهه التربيه الفاسده، حينما ياتي بعض من ابناء العامه ويغرسون في ذهن ماذا؟ في ذهن الطفل الصغير عندهم أن الشيعتهم ماذا لديهم؟ عليكم السلام، الصفات الفلانية مثلا، لديهم ذنب، صحيح؟ سامين بيه لمسامين، هكذا يتناقلون. والشيء الآخر مثلا ماذا يصنعون؟ عندنا مثلا في البلاد ماذا يصنعون؟ يأتون بجدي صغير يربونه في البيت، يتعلق الطفل بهذا الجدي، بعد فترة يأخذونه ويذبحونه بدون أن يعرف ذلك الطفل، فيسأل الطفل أين ذلك الجدي الذي تكونت علاقة صداقة بينه وبين الجدي، فيقولون أن الشيعة ماذا؟ أن الشيعة قد ذبحته، فينمو بغض الشيعة في قلبه منذ نعومة أظفاره، فيغرسون في قلبه أن الشيعة هم أشد كفرا وإلحادا، هم أكثر خطرا على الإسلام من اليهود ومن إسرائيل، إسرائيل لم تضرنا وإنما هم أبناء عمومتنا وإنما هؤلاء هم الفساد، فهذه شبهة تقع في ذهنه فتنمو عنده هذه ماذا؟ تكون ماذا؟ تؤثر على الإنسان في مجال ما، هذه الشبهة تؤثر على الإنسان في مجال ما، فلتكون عنده بعض البديهيات ماذا ليست ببديهية، لأن البديهية لأن الشبهة تجعل من الإنسان ماذا؟ أن لا ينظر إلى الواقع بعين الحق، وإنما ينظر بصورة أخرى، هو ينظر إلى الواقع ويظن أنه هو الواقع وإلى بعض الحقائق على أنها حقائق لا وإنما هي باطلته، فتؤثر في ماذا؟ في ضبط الإنسان وفي تشخيص الإنسان على أن هذه بديهية أو نظرية، فإذا ابتلي الإنسان بشبهة بل تكون أمور البديهية نظرية عنده لأنه لا ينظر إلى الواقع بعين الحقيقة، كمن مثلا أصيب بمرض بمرض الأعصاب في يده، فإنه لما يلمس الإناء الحار وتحترق أصابعه ماذا حينما لمسه وهو لم يدرك، فرض أخذ الإناء وهو ينظر وهو يتحدث مع زوجته ورفع الإناء فاحترقت أصابعه ويده احترقت، في أول الأمر ماذا قالت له؟ يده عبر الأعصاب أن هذا شيئا باردا، هذا خلاف الواقع، فاحترقت يده، هذا أمر بديهي لا نسبة إليه أمر نظري. كذلك في مسألة الشبهة أو حينما يأتي لك إنسان ويؤمن بأن النقيضين يجتمعان، يؤمن بذلك الأمر أو يؤمن بأمور ماذا بخلاف الأمور البديهية المتسالم عليها عند العقلاء، بالإضافة إلى عملية السبب الأخير من الأسباب توجه الناس هي العملية غير العقلية، العملية غير العقلية يطرح لها مثالا، هي عملية غير عقلية، مثلا حينما يجتمع ناس كثر ويتفقون على خبر ماذا؟ خبر معين، هذا ما لا شك أنه يؤدي إلى الإيمان بخبرهم، مثلا الآن القرآن الكريم من ضمن الأدلة التي يستخدمونها لإثبات أن هذا القرآن هو الذي نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله، نحن لم نكن في زمان رسول الله ويلنا، والذي أسلم مثلا في الثلاث السنوات الأخيرة من حياة رسول الله هو لم يكن حاضرا من بدء الدعوة، بحيث راقب واستمع ودون كل آية قد نزلت، وإنما ماذا الآن في زماننا نؤمن بأن هذا القرآن هو نفسه الذي نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله، لأن المسلمين على تنوع مشاربهم ومذاهبهم وأعراقهم وجنسياتهم يؤمنون بأنه هذا هو، يعني اجتماع المسلمون على هذا دليل على أنهم لا يمكن أن يتواطؤوا ويتفقوا على أن يكذبوا على الأجيال القادمة بأنه ماذا؟ بأن هذا هو القرآن وهو ليس بالقرآن، واضح يعني إن شاء الله. يعني حينما تأتي مجموعة من بلد ما ونسألها عن حادثة قد وقعت في تلك البلد، وفيهم الوهابي وفيهم الزيدي والإسماعيلي والأباضي وفيهم مثلا الإمامي كذلك وغيرهم واليهودي والمسيحي، وكلهم يخبرون عن حادثة بعينها، هؤلاء لا يمكن أن يجتمعون ويتفقون على أن يكذبوا علينا، فاجتماعهم واتفاقهم على نقل الحدث وتلك الحادثة هي نفسها إنما يدل على صدقهم. شاهد أن نقرأ هذا المقدار مولانا
بلدي ولكن يعني ليس نظري
مثلا اثنان أو ثلاث من جمع مثلا نعلم أن القرآن كلام الله صحيح، ولكن
يمكن
أن يكون هذا الشخص أمي
لا يعرف
أن
هذا القرآن كلام الله، هل
تم هذا يعني
شيئا
بديهي
أو مثلا
كمية القرآن؟ نأتي وإن شاء الله في ملاحظة النقطة الأخيرة من الدرس، نقول أنها هنالك بعض الأشياء عند مجموعة من الناس أمور بديهية وعند الآخرين أمور غير بديهية، هذا على حسب الاطلاع وسعة علم الإنسان وضيقه، ولكن لو علم بالمعلومات العامة ستكون لديه أمور بديهية. يعني مثلا حينما مثلا معروف عند المجتمعات التي تتواجد فيها نسبة التعليم مدارس وجامعات ومعاهد، فإن الأمور الرياضية الأولية أمور بديهية. أما لو جاء بإنسان عاش في الصحراء، صحراء الجزيرة العربية، لم يقرأ ولم يكتب ولم يشاهد التلفاز ولا أو أوتي بشخص من أدغال أفريقيا لم يسمع بواحد زائد واحد وخمسة تحديد، فإنها ماذا؟ فإن الأمور البديهية عند المجتمعات المتعلمة تكون أمور نظرية عندها. لو قلت له نصف العشرة كم؟ يبقى لربما شهر لا يصل إلى ذلك، يقول لربما. واضح يعني يحتاج إلى تفكير وإلى تأمل، فهذه تختلف من حالات إلى حالات. ولكن لو تعلم مثله مثل بقية المجتمعات التي درست تكون بل الأمور بديهية، تكون الأمور بديهية أيضا. وفي نقطة أخرى سوف يأتي لنا في ماذا؟ في مرحلة التفكير، حينما يواجه الإنسان مشكلة من المشكلات، إما مشكل تطوري أو مشكل تصديقي، يعني مجهول، إما تطوري وإما تصديقي تريد أن تعرفه، فإنك ماذا؟ سوف تمر بمراحل خمسة. المراحل الثلاثة التي سوف يأتي الحديث عنها أنها هي مراحل الفكر. أحيانا يوجد عند أناس في المراحل الأخيرة سرعة بديهة، سرعة حوار، سرعة انتقال ما بين المعلومات والإجابة على المجهول. هذا لأنه عنده شدة ذكاء، هذا لديه أكثر الأمور بديهية. أما عند غيره فتكون الأمور نظرية تختلف. إن شاء الله يأتي في هذا إذا كان هذا سؤالك، أما إذا غير هذا السؤال تفضل.
لماذا لم يحصل يعني الأقسام في الشروط الانتباه هذه النقطة؟ لماذا يعني لم يحصل في هذه الشروط؟
أي نقطة؟
يعني العلم يعني ذاك الشيء ما يقول لك يعني أن أمي لا يعلم أن القرآن كلام الله هذا الاستهمال لم يكن في هذه الشروط. أول يعني
هذه، شوف مولانا، هذه هي شروط عامة لما لم يوضع. يأتي إن شاء الله بعد النقطة الأخيرة نشوف يتضح لنا أكثر. العلم ينقسم إلى ضروري ونظري. قال العلم مولانا ولم نجد يقول التصور والتصديق. لما؟ لأن كلاهما ينقسم إلى ضروري ونظري، وبينا ذلك. نطبق الآن. قال ماذا قال؟ ينقسم العلم بكلا قسميه إلى التصور والتصديق، عفوا، ينقسم العلم بكلا قسميه التصور والتصديق إلى قسمين، الضروري والنظري. الضروري ويسمونه البديهي، وهو ما لا يحتاج في حصوله عند الإنسان وفي ذهن الإنسان إلى كسب ونظر وفكر، فيحصل بالاضطرار. إن كيف يحصل إذا لا أحتاج إلى لا إلى فكر ولا كسب ولا نظر؟ ما بأي شيء يحصل عندي؟ قال فيحصل بالاضطرار وبالبداهة، يعني أمر أنت محتاج إليه بأي شيء، فقط تحتاج إلى أن تتوجه النفس إليه، التي هي في المفاجآت والارتجال من دون توقف. يعني ما يحتاج إلى أي عملية فكرية، فقط يحتاج إلى أن تتوجه بنفسك إلى ذلك الشيء. مثال ذلك مولانا أتى بمثالين للتصور وللتصديق. ألف، المثال للتصور كتصور لمفهوم الوجود، حينما يسأل إذا أراد الإنسان أن يعرف مفهوم الوجود فإنه ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى أن يلتفت إلى هذا المعنى، فإنني أؤمن بوجداني أنني موجود، أؤمن بوجود زوجتي لأني أنظر إليها، أؤمن بوجود المؤذن لأني أسمع صوته، أؤمن بوجود الهواء لأني أشعر ماذا؟ أنه يضرب يدي، هذا أمر واضح. أشعر بالحرارة لأني ماذا؟ أشعر بها. أؤمن بالحرارة لأني أشعر بها. بعد أؤمن بأن رائحة المحل جيدة زكية أو كريهة بشم، هذا لا يحتاج إلى معنى، يحتاج إلى أن تتوجه بنفسك. هذه كلها أمور تصورية، كتصورنا لمفهوم الوجود والعدم. حينما أعرف بأن جدي الخامس أو العاشر معدوم فعلا، هذا لا يحتاج إلى عملية حسابية، فقط أتذكر جدي فإنه قد ارتحل من الوجود. ومفهوم الشيء أي شيء، لأن لكل شيء له مفهوم بالتالي، هذا في مجال التصور. باء، وكتصديقنا، نحن ما زلنا في الأمور البديهية الضرورية، كتصديقنا بأن الكل أعظم من الجوز، هذا ما يحتاج إلى عملية حسابية، يحتاج إلى توجه الناس فقط. وبأن النقيضين لا يجتمعان، هذا ما يحتاج إلى شيء، فقط أنك تتوجه. هذا طبعا لمن يعرف النقيضين، أول إنسان الجهل بل لا يمكن له أن يعرف ذلك. وبأن الشمس طالعة وأن الواحدة نصف الاثنين وهكذا، هذه كلها أمور تصديقية، تصدق بأن الشمس طالعة، تصدق بأن الاثنين، أن الواحدة نصف الاثنين، هذه كلها أمور تصديقية، ولكن لا تحتاج إلى عملية فكرية، فقط إلى توجه الناس. هذا هو ماذا في الضروري، وإن شاء الله اتضح يا أخوان. القسم الآخر النظري. ما هو النظري مولانا؟ قال هو ما يحتاج حصوله عند الإنسان وفي ذهن الإنسان إلى كسب ونظر وفكر، عملية فكرية بالتالي. مثال ذلك في التصور، ألف قال كتصورنا لحقيقة الروح والكهرباء، وهي تصور وليس فيها حكما، أنت تريد أن تتصور الروح، تريد أن تتصور الكهرباء، هذا تصور ولكن يحتاج إلى تفكير. لتتصور الروح يحتاج أن تقارن صورا معينة لتصل إلى تصور الروح مثلا، أو إلى تصور الحقيقة، إلى تصور الكهرباء، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى عملية فكرية بالتالي. ب وكتصديقنا في النظر يعني بأن الأرض ساكنة، الأرض ساكنة أو متحركة حول نفسها وحول الشمس، هذا تصديق، ولكن ما يحتاج إلى فكر وإلى عمليات حسابية وإلى اطلاع، ليس فقط بتوجه النفس، لا يكفي توجه النفس زائد العملية الفكرية، هذا يسمونه كسب، يعني تكسبه وتسعى خلفه. واضح توضيح القسمين. إن بعض الأمور يحصل العلم بها من دون إنعام، أو إن شنو معكم أنتم؟ إنعام النظر والفكر، فيكفي في حصوله ماذا؟ شيخنا شيخ مرتضى قال أن تتوجه النفس إلى الشيء في أي شيء بأحد أسباب التوجه الآتية، يعني كل شيء له ما يناسبه، معرفة أن الإناء هذا ساخن أو بارد باللمس أو بالنظر، هل يتبخر منه الماء أو لا؟ واضح؟ يعني كل شيء ما يناسبه من الحواس، من الحواس الخمسة. أم مثلا معرفة أن الشمس طالعة، لا أعرفها مثلا من يدي إلا إذا قلت أن أعرضها للحرارة، لو قلنا في نص الشتاء هل الشمس طالعة أم لا؟ ما يحتاج أن أعرض يدي، فأني لا أعرف بها، أنا ما أحتاج إلى النظر. قال ماذا قال فيكفي في حصول هذا العلم أن تتوجه النفس إلى شيء بأحد أسباب التوجه الآتي التي سوف نذكرها من دون توسط عملية فكرية كما مثلنا. تتوجه النفس فقط، وهذا هو الذي يسمى بالضروري أو البديهي، سواء كان تصورا أم تصديقا، لا فرق فيما بينهما، تتوجه النفس ويؤمن بذلك الشيء أو نعم يتصور ذلك الشيء. بل ماذا قال؟ وبعضها لا يصل الإنسان إلى العلم بها بسهولة، مولانا شيخ توقو، بل لا بد من إنعام النظر وإجراء عمليات عقلية ومعادلات فكرية كالمعادلات الجبرية. شيخ علي مروه صحيح، لما نجي يقولوا لك مثلا مليون تقسيم 600,000، يمكن أن تجيب بسرعة إلا إذا كنت عبقرية زمانك، صحيح، ولكن تحتاج إلى عملية فكرية مولانا كالمعادلات الجبرية، يعني المعادلات معادلات شنو الجبرية، ايش مقصود منها؟ تقسيم رياضي، المعادلات الحسابية الرياضية، صحيح، اي اي بلي 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 بلي. فيتوصل بالمعلومات عنده، شلون بالمعلومات عنده؟ لانه لو قلنا لك مليون تقسيم 600,000، لا بد لك ان تعرف المليون، لا بد لك ان تعرف 600,000، لا بد لك ان تعرف القسمة، وتصل من المعلومات الحاضرة الى المجهول التصديقي. فيتوصل بالمعلومات عنده إلى العلم بهذه الأمور المجهولات التي يراد معرفتها، ولا يستطيع أن يتصل بالعلم بها رأسا، يعني ما يمكن أن تصل إلى العلم مباشرة، لا بد أن تمر بالعمليات الحسابية لتصل إلى العلم. العمليات الحسابية والفكرية هي جسرك للوصول إلى المجهول التصديقي. نظر مثال للتصور والتصديق ذكرنا، ولا يستطيع من دون توصيف هذه المعلومات وتنظيمها على وجه صحيح لينتقل الذهن منها إلى ما كان مجهولا عنده، يعني هذه المعلومات التي حاضرة عندك في ذهنك لابد لك أن ترتبها ماذا؟ ترتيبا علميا صحيحا كما في الأقيسة والأشكال لتصل إلى ماذا؟ إلى النتيجة. لا بد من هذا الأمر كما مثلنا. هذا الذي هذا هو الذي يسمى بالنظري أو الكسبي، سواء كان تطورا أم تصديقا مولانا، توضيح في الضروري يريد أن يتحدث. قلنا مولانا سيد عمار أن العلم الضروري هو ماذا؟ هو الذي لا يحتاج إلى الفكر وإنعام النظر، وأشرنا إلى أنه لا بد من توجه النفس بأحد أسباب التوجه، هذا ما يحتاج إلى بعض البيان. قال فإن الشيء قد يكون بديهيا عند الشيخ صدر الدين ولكن يجهله الإنسان إنسان آخر. لما؟ لفقدان سبب توجه النفس. فلا يجب أن يكون الإنسان عالما بجميع البديهيات، يعني كل إنسان على وجه البسيطة هل يكون عالما بجميع البديهيات؟ لا. وهذا شنو؟ ولا يضر ذلك ببداهة الشيء. الآن هذه نقطة نسيرة ما تكلمنا عنها. الآن إذا كان عندنا شيء بديهي أن الشمس طالع طالع تحت القضية، صحيح ولا؟ هذا أمر بديهي عند العقلاء. أنا الذي لم ألتفت لم أنتبه ليس بديهيا عندي، بما أنها طلوع الشمس الآن ليس بديهيا عندي، هل يؤثر في بداهة طلوع الشمس؟ ليس له علاقة. عندي أنا ليس بديهيا، أما عند الناس لا يؤثر في بداهة الشيء. إذا كنت سقيم الذهن هل يؤثر في بداهة ذلك الشيء الذي الذي من كان ذهنه سليما عنده بديهي؟ لا يؤثر فيه. بعد من كان من إذا ولو كنت مثلا فاقدا للبصر والعياذ بالله، فإن ماذا الأمور التي بالبصر هي ليست بديهية عندي، هل هذا الأمر يؤثر في بداهة هذه الأمور وتصبح نظرية عند الناس؟ إذا فقدت واحدا من أسباب التوجه فأصبح ذلك الشيء عندي ليس بديهيا، هذا الأمر لا يؤثر في بداهة ذلك الشيء، يبقى الشيء على بداهته لا ربط له بي أنا. واضح؟ نعم. فلا يجب أن يكون إنسان نعم ولا يضر ذلك ببداهة البديهي. هذه نقطة ضرورية لا بد أن الانتفاض إليه، ويمكن حصر أسباب التوجه في الأمور التالية. أولا الانتباه، وهذا السبب مضطرد. شلون مضطرد؟ يعني موجود في جميع البديهيات، كل البديهيات التي على وجه البسيطة إذا لم تكن منتبها هي ليست بديهية بالنسبة إليك، لأن بقية الأسباب مختصة في كل في مجال معين، صحيح؟ أما الانتباه ففي كل البديهيات، البديهيات التي عبر البصر، البديهيات التي عبر الأنف، البديهيات التي عبر مثلا الصوت، البديهيات التي عبر اللامس، هذه إذا لم أكن متوجها فرضا يسألني ولدي هل السبورة ناعمة الملمس أم لا وأنا غير ملتفت وأنا ألمسها ولكنني أفكر في شيء ما في السفر مثلا، واضح؟ يعني غير ملتفت، فهذا ليس بديهيا عندي، واضح؟ شاهدنا. وهذا السبب مضطرد يعني آتي في جميع البديهيات. فالغافل مولانا شيخ شعيب قد لا قد يخفى عليه أوضح واضحا. السبب الثاني سلامة الذهن، وهذا مضطرد أيضا، هذا مضطرد أيضا يعني موجود في جميع البديهيات. فإن من كان سقيم الذهن قد يشك في أظهر الأمور ولا يفهمه، أمور بديهية ولا يفهمها، واضح؟ فإن الأعمى وعفوا وقد ينشأ هذا السقم من نقصان طبيعي، يعني يتكلم عن أسباب هذا السقم والعجز في عقل الإنسان. من وين مصدره؟ ترى من ذو خلقته، من ذو ولادته هو سقيم الذهن، عنده نقص في ذهنه، وهذا واضح عند المجتمع إذا ينظر الإنسان. أو مرض عارض له، هو سليم الذهن ولكن لأنه عاش في بلد الحاكم فيها ظالم لم يوفر المواد الغذائية للأطفال والصحية، وأصيب بسبب فقد الطعام إلى نقص في ذهنه بسبب فقد مثلا الحديد أو فقد بعض المواد، فأصيب في ذهن هذا المجتمعات أمامك فانظر إليها. أو تربية فاسدة، لو ربي تربية فاسدة يعني من الناحية العقلية ربوه على ماذا؟ على سقم في هذه التربية، يعني لم يعلمونه الطرق الصحيحة للتفكير مثالي، واضح؟ في الناس في عادتهم يربون أطفالهم على ماذا؟ على تعليمهم للأمور الصحيحة العقلائية التي سوف يستفيدون منها في المستقبل. يعلمونهم الناطق، يعلمونهم الابتعاد عن الخطر، يعلمونهم التعامل مع الأصدقاء والخوف من العدو ومن الشخص المجهول، الابتعاد عن المرتفعات لكي لا يقع الإنسان. هذه الحياة الطبيعية. ولكن لو جئ إلى عائلة مجنونة مثلا، واحد عنده مثلا يشرب الخمر وكذا، فشوفه يستهتر يأمر الطفل الصغير الذهاب إلى الأماكن الخطيرة، فهذا ما لا شك تربية فاسدة. بالتالي السبب الثالث سلامة الحواس، هذا شرط في الحواس. أما البقية، أما الأمور الأمران أو السببان الأوليان الانتباه وسلامة الذهن، فإنه يأتي بكل البديهيات. أما سلامة الحواس هذا مختص في الحواس، الأمور التي تختص بالحواس، وهذا خاص بالبديهيات المتوقفة على الحواس الخمس، وهي المحسوسات. فإن الأعمى أو ضعيف البصر يفقد كثيرا من العلم بالمنظورات، وكذا الأصم في المسموعات، وفاقد الذائقة في المذوقات، وهكذا. السبب الخامس، ما لكم غفر الله لكم، فقدان الشبهة. والشبهة ما هي مولاي؟ قال أن يؤلف الإنسان أو ذهن الإنسان دليلا فاسدا يناقض بديهية من البديهية. اجي تقول بأن الأشياء إذا ألقيت أو تركت لن تتعلق بشيء فأنها تنجذب، لا، يقول لك لا، هذا كلام ما هو صحيح. يعني مثل معظم تشوفه يريد يدرس حوزة، لكن شنو قالوا له مثلا؟ بأنه لازم تشكل على كل شيء علشان تصير عندك قوة علمية وتتنمن أول أيامك في الحوزة، لكي تعتمد على الإشكال. إذا وصلت إلى البحث الخارجي وعندك القابلية للوقوف والإشكال، فبات الرجل يشكل في الصغيرة وفي الكبيرة. واضح مولانا؟ أن يؤلف الذهن دليلا فاسدا يناقض بديهية من البديهيات. مثل اجتماع النقيضين، قال الأستاذ تحدث أن النقيض لا يجرح. قال لا، من قال هذا؟ إنهما يجتمعان، شاهدنا، ويغفل عما فيه من المغالطة، فيشك بتلك البديهة ويعتقد بعدمها. هي بديهية عند الكل، لكن وهذا يحدث كثيرا في العلوم الفلسفية والجدليات. شوف في الأمور الجدلية يناقش أبدها البديهيات. واضح فإن من البديهيات عند العقل أن الوجود والعدم نقيضان، وأن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. ولكن بعض المتكلمين دخلت عليه الشبهة في هذه البديهة، فحسب أن الوجود والعدم لهما واسطة. الأمور المسلمة في هذه النقطة أنهما لا يجتمعان لأنهما نقيضان. يا عدم، يا هذا القلم موجود أو معدوم؟ جاء واحد قال لا، من ذا اللي قال الكلام؟ هو ليس بموجود ولا ليس بما دوما، هو بين البين، وسموها الحال. هذا من الأمور التي ماذا، ولكن بعض المتكلمين دخلت، فحسب أن الوجود والعدم لهما، العدم لهما واسطة. يعني شلون واسطة؟ يعني يرتفعان. واضح؟ يعني هو ليس بموجود وليس بمعدوم، كلاهما مرتفع. زين، هذا وين كان؟ قال في منطقة تسمى الحال، وسماها الحال. هذه شبهة، فهما يرتفعان عنده، ولكن مستقيم التفكير إذا حدث له ذلك وعجز عن كشف المغالطة. إذا والله هو متحذلق ودارس فلسفة ومنطق، ولكن يلعب بالألفاظ ويسوي مغالطات، وأنت لم تستطع الإجابة عليه، فما تقول إنها شبهة في مقابل بديهة؟ تركت. الشرط السبب الخامس عملية غير فكرية، يعني عملية، بل عملية لكثير من البديهيات، كالاستماع إلى كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب في المتوافرات، وكالتجربة في التجريبيات، وكسعي الإنسان لمشاهدة بلاد مكة المكرمة، واستماع صوت في المحسوسات، وما إلى ذلك. فإذا احتاج الإنسان للعلم بشيء إلى تجربة طويلة مثلا وعناء عملي، فلا يجعله ذلك علما نظريا، ما دام يحتاج إلى الفكر والعمل العقلي. هذا إن شاء الله واضحة. يعني مثلا لو قيل لك مثلا نريد أن نعرف لون الكعبة المكرمة، هذه لا تحتاج، فرض ليس فيه تلفاز هذا الوقت، لا تلفاز ولا صورة ولا غير ذلك، واضح؟ هذه العملية تحتاج إلى أن تركب الجبل وتسافر 5 أشهر أو 6 أشهر حتى تصل إلى مكة المكرمة. فنظرت إلى الكعبة فعادت أن لونها أسود. هذه العملية كم استغرقت؟ 6 أشهر. طول هذه العملية لا يجعلها نظرية، إنما هي بديهية حتى لو طال عمرها.
حتى عند الماشي ذاك الذي
عنده هو بديهية ليست نظرية، يعني طول العملية وكثرة العناء فيها هي ليست عملية عقلية. عبر المشي والمسير وصل إلى بعد 6 أشهر وضر إلى الكعبة إلى هي لونها أسود. شاهدنا هذه لا يجعلها عملية لا ينقلها من ساحة البديهيات ويجعلها في ساحة النظريات، لا إنما بعدها بديهية حتى لو قال عمرها. النظري هو الذي يحتاج إلى إلى أمعان للنظر وعمليات فكرية، هذا هو الفارق. أما ذاك لا يحتاج. هذه ذهابي إلى مكة المكرمة، هل احتاج إلى عمل فكري؟ لا، إنما بذل جهد عمليا جهد جسمانيا واضح إن شاء الله. نأتي إلى النقطة الأخيرة وتوضيح، ها هنا ذاك قال توضيح في الضروري، ها هنا توضيح في النظري، يريد أن يتحدث إلى النظري. طبعا نريد أن نتحدث عن الفكر أو النظر، ما المقصود من الفكر والنظر؟ هي إجراء عملية عقلية المعلومات التي هي حاضرة عندي للوصول إلى مجهول ثم تطور أو تصديق بالتالي، واضح؟ ما تصور أو تصديق في النظر، نحن في النظرية في الفكر، ما المقصود منه؟ حينما أقول لك مثلا 100 تقسيم 5، أنت تعرف معنى 100 وتعرف معنى 5 وتعرف معنى القسمة، هذه معلومات حاضرة عندك قد تم التسالم عليها، صحيح ولا؟ فتعمل عملية عقلية في داخل هذه المعلومات التي هي حاضرة عندك عبر هذه لتصل إلى ماذا؟ إلى المجهول. هذا المقصود من التفكير، هو إجراء عملية عقلية في المعلومات الحاضرة عندي لأجل أي شيء؟ لأجل الوصول إلى المطلوب، يعني المجهول، لأجل الوصول إلى المجهول. المجهول يعني الذي هو غائب عني، لا أعرفه، أريد أن أعرفه. كم النتيجة؟ 100 تقسيم 5، فهذه واضحة إن شاء الله. يعني هذا يريد أن يقول بتعبير آخر، هي حركة العقل بين المعلوم والمجهول. وإن شاء الله نأتي غدا لتبيين بقية الأمور، لأن الوقت لا يدركنا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الصالحين.